بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 55، ويزال الحديث موصولا حول الثوابت في العمل الدعوي، وهذه هي الحلقة الثانية في الثوابت في العمل الدعوي. تحدثنا بالأمس حول ضرورة استيفاء العمل الدعوي الراشد لما لا يصح عقد الإسلام إلا به، فلا يمكن لدعوة الراشدة أن تقر خللا عقديا ينعكس على أصل الإيمان بالنقض، أو أن تتجاوز أصلا كليا لا يصلح ولا يصح عقد الإسلام إلا باستيفائه. وضربنا على هذا أمثلة بالأمس. أيضا تحدثنا عن اتباع الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقلنا إن هذا هو الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج فرق الضلالة. أهل السنة والجماعة استقاموا على الجادة، ركبوا سفينة النجاة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أهل السنة والجماعة استقاموا على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والتي خالفتها فرق الضلالة. وقلنا إن فرق الضلالة لم تصبح فرق ضلالة لمجرد تلبسها ببدع جزئية، لا، بل لتحزبها على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وضربنا مثال، الخوارج تحزبوا على بدعة التكفير بالذنب، فكانوا من أشد الناس بغيا على الأمة وتكفيرا لها وخروجا على جماعتها وقتالا لها استباحة لدمائها. المعتزلة تحزبوا على أصول خمسة أسماءها شكلها براق: التوحيد، التوحيد متفق عليه أصل الدين، لكن لهم تفسيرهم. التوحيد عندهم نفي الصفات، إبطال الصفات، عبدوا ذاتا مجردة عن الصفات وقالوا هذا هو التوحيد. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الأصل الثاني عندهم تكلموا عن العدل، كلمة جميلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. لكن العدل عندهم لهم تفسير خاص: التكذيب بالقدر. لا يمكن أن الله جل وعلا يقدر على عباده أعمال ثم يحاسبهم عليها ثم يعاقبهم عليها، فنفوا القدر وكذبوا به واعتبروا هذا العدل. والعدل وضع الأشياء في مواضعها، فالله جل وعلا يثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب جل جلاله. أيضا من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، قالوا العاصي لا مسلم ولا كافر، في منزلة ما بين المنزلتين. وأصل القصة أني واصل بن عطاء كان في مجلس شيخه الحسن البصري، فجساله قال له: يا إمام ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ قال الخواجة وما يقولون مرتكب الكبيرة كافر. فواصل قبل أن يجيب شيخه قال أنا لا أقول إنه كافر ولا أقول إنه مسلم، وفي منزلة ما بين المنزلتين، يخلد في النار لكن في دركة دون الدركة التي يخلد فيها الكفار. فقال اعتزلنا واصل، أخذ منهجا بعيدا عن منهجنا، ففارق مجلس شيخه وأسس فرقة المعتزلة. إلا أهل السنة والجماعة يقولون المرتكب الكبير مسلم، لم يذهب عنه أصل إيمانه لكن ذهب عنه كماله، فالمنفي عنه كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما المنفي هنا؟ ليس أصل الإيمان. الزاني ليس مرتدا، لو كان مرتدا لعوقب بعقوبة المرتدين من بدل دينه فاقتلوه، ولما قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه العقوبة تدل على أنه لا يزال في مظلة الإسلام، لم يخرج من الملة. فأيضا قالوا انفاذ الوعيد، يعني من جاء في حقه وعيد لابد أن ينفذه الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، القتل في النار ولابد ولا يمكن أن يخرج من النار أبدا. لا يدخل الجنة قاطع رحم ما يدخلش أبدا، لا يدخل الجنة نماء ما يدخلش أبدا، انفاذ الوعيد. وهذا جهل بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل جلاله جعل أصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. الذين حبسهم الخلود في النار هم الكفار فقط، أما أهل التوحيد عصاة أهل القبلة في خطر المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. الأصل الخامس عند المعتزلة إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب وده حاجة كويسة جميلة، أصل من أصول الدين، لكن عندهم تفسير خاص عندهم أنهم قرروا به الخروج على الأئمة بكل معصية. يعني عند أهل السنة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المعتزلة رفعوا السيف في وجه أئمة الجور من المسلمين بمجرد الفسوق، وكان هذا سببا في إراقة دماء كثيرة وفي تشرذم الأمة عبر العصور. المقصود أن أهل السنة شعارهم منطلقهم قاعدتهم اتباع الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهم بهذا يتميزون عن فرق الضلالة التي خالفت هذه الأصول. من معالم منهج الدعوة الراشد من ثوابته قال سلفية المنهج، طبعا يعني كما قلنا العودة بأصول الفهم إلى الكتاب والسنة إلى قواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الأولى. في إضافة مهمة وتجدد وسائل الدعوة وبعض مضامين مواجهتها. المنهج العودة بأصول فهم إلى الكتاب والسنة، الوسائل تتجدد بتجدد الزمان والمكان والأحوال، المعارك الدعوية ربما تختلف من زمن إلى زمن. إذا شاع الإلحاد في زمننا هذا مثلا وأصبح منصات الإلحاد تغتال شبابنا في المشارق والمغارب، فمعركتنا مع الملاحدة معركة محورية مركزية مفصلية جوهرية أساسية. والمؤتمر القادم لمجمع فقهاء الشريعة في شهر 9 إن شاء الله حول قضية الإلحاد، عندما تعلن العلمانية وينتحلها الناس دينا ويكفرون بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، عندما ينقلون مرجعية التحليل والتحريم من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية والبرلمانات والمجالس النيابية ونحوها، هذا خلل عقدي كبير. أنا لا أتكلم عن تشريع في مسائل سياسة شرعية وإدارية، لا، أتكلم عن فيما تعلق بالتحليل والتحريم كما يحدث هنا في هذه البلاد، عندما يباح الشذوذ بقانون، عندما يقرر الزواج المثليين بقانون، عندما تباركه الكنائس، عندما تعقده المحاكم، عندما تصدر به قوانين، نقل مرجعية الأحكام، نقل التحليل والتحريم من الكتاب والسنة للأهواء البشرية إلى الإرادة البشرية، تأليه الإرادة البشرية وجعلها مصدر التحليل والتحريم، دخل العقد خطير جدا جدا. يبقى لابد الدعوة الراشدة أنها تتعامل مع هذا الملف يعني الجديد كما تعامل معه علماء الأمة المعاصرون. شيخ الإسلام، آخر شيخ إسلام في الدولة العثمانية، شيخ مصطفى صبري، يعني كان يقول إني يعني العلمانية انقلاب على الإسلام، ثورة على النبوة. الانقلابات نعرف إنها منين؟ من الشعوب على الحكام. انقلاب هذه المرة من الحكام على الدين، من الحكام على الشعوب، على دين الأمة وعلى عقائدها وعلى كذا. شيخ محمد الخضر حسين، أحد شيوخ الأزهر في مصر، عندما أعلنت العلمانية في يعني بداياته، قال الكلمة المشهورة: فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يبقى المقصود سلفية المنهج، يعني العودة بأصول الفهم إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف هذه الأمة. لكن المضامين، الوسائل يعني أساليب الداروينية مثلا، الذي تشيع بين الناس بقضية الخلق الذاتي، الخلق التلقائي، ما فيش خالق يعني، وتتسلل في مناهج التعليم، ما دي معركة من معارك التوحيد ينبغي أن تخوضها الأمة. يعني أقول لا يصلح أن نجتر بعض قضايانا التراثية القديمة كخلق القرآن ونحوها، وهي معارك مندثرة يعني قد أميتت ولم يعد لها وجود في واقعنا المعاصر، وكل دراسنا العقدية تدور في فلكها، ثم نتجاهل ونتغافل عن المعارك الدروس الطاحنة التي يدير الخصوم رحاها ليغتالوا أصل الدين، ليغتالوا ضمير الأمة ووعيها وعقائدها. عندما تكون المسائل بهذه الصورة، يبقى لابد للدعوة الراشدة أن تعيش زمانها وأن تعيش مكانها، لا تهاجر من الزمان ولا تهاجر من المكان، إنما تستخدم أصول الفهم، الكتاب والسنة وقواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الثلاثة الأولى، لكي تواجه مثل الدروانية ومثل العلمانية ومثل الدعوات القومية ومثل كذا وكذا، في من كل ما جد من قضايا عبثية ومن زندقات فكرية ومن طرق حكمية كفرية في واقعنا المعاصر. لا يصلح أن نكتفي بالحديث عن شرك القبور وشرك الأموات ونتغافل شرك الأحياء وتحكيم القوانين وتحليل ما حرم الله على مستوى القاعدة القانونية في مشكلة خلق القرآن ونفي بعض الصفات، كانت السمة البارزة لانحرافات الأمة في عصر من العصور. لكن كان الإسلام لا يزال باقيا دولة تعقد الرايات، تجيش الجيوش لنشر الدعوة وللجهاد في سبيل الله، أو على الأقل للدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين والدفاع عن أرضهم وأعراضهم. اليوم إن كثيرا من حقائق الإسلام وبدهياته الأساسية أصبحت موضع ريبة وموضع اتهام، ضاعت إسلامية الراية وإسلامية القيادة وإسلامية الأوضاع ضياعا، يجعل من مجرد التفكير في أن يكون الإسلام أساس الحكم أو التوجيه وشعار الاحتساب في بلاد المسلمين جريمة خيانة عظمى تعاقب عليها بعض القوانين بالإعدام بتهمة التآمر على تغيير شكل النظام. إذن ليس من السلفية في شيء وليس من الرشد في الدعوة في شيء أن نقف عند بعض المعارك التاريخية التي طويت صحائفها واندثرت فتنتها والتخلي عن المعارك المعاصرة التي أجلب علينا العدو فيها بخيله ورجله وحشد فيها كل ما يملك من عتاد وعدة لمجرد أن كتبنا وأن تراثنا بسط القول في هذه ولم يبسط القول في تلك. لا يفهم هذا الكلام فهما خطأ. لا يعنى هذا تهميش القضايا العقدية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل أبدا معاذ الله، لما المقصود التناول المجمل لها بما يكفل بيان الحق من ناحية وتجنب إحياء الفتن القديمة وتجديد المعارك المندثرة حولها من ناحية أخرى، ثم التفرغ لمواجهة فتن العصر ومشاكله المتجددة. نكرر لا يصلح أن تختزل الدعوة إلى العقائد في الحديث عن شرك الأوثان والأموات وتضرب الذكر صفحا عن شرك الأحياء والأوضاع والأنظمة المعاصرة، وهو لا يقل خطرا عن شرك الأصنام في الجاهلية الأولى. لا الدعوة الراشدة لا تكتفي بإعلان الحرب على التشبيه والتعطيل في بعض صفات الله عز وجل، ولا تعلن الحرب على تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية، الفصل بين الدين والدولة. والمعركة الأولى معركة في غير ميدان لا يملك فيها الخصم فيها لا سيفا ولا سنان. الثانية أتون مستعر يلتهم الأصول والفروع ويأتي على بنيان الإسلام من القواعد. هذا بعض ما جاشت به المشاعر حول هذا الأصل، ونكمل غدا إن شاء الله. وحتى نلتقي في لقاء الغد استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.